بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب الفتيا على الدابة، يعني المقصود أن يعني أمر يعني أنه لا حرج أن يفتي الإنسان سواء كان راكبا أو واقفا أو جالسا أو ماشيا. نعم.
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. فأومأ بيده: ولا حرج.
وكذلك الإشارة، إذا كانت الإشارة مفهمة، إذا كانت الإشارة مفهمة فإن وتؤدي الغرض فإنه لا حرج أن يفتي الإنسان بالإشارة كما فعل عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا غالبا في الشيء الذي يحتاج إلى جواب نعم أو لا، تنفع فيه الإشارة يعني. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: إي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا. هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
يعني هذه الأحاديث تدل على ما تقدم، لكن الحديث الأول فيه فائدة مهمة، هذا الحديث الأول
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته.
لا،
الثاني حديث المكي أو حديث الله يحفظكم أسماء مع عائشة،
ذهاب العلم.
نعم. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها.
يعني هنا في من الفوائد فيه أن هناك تلازم بين ذهاب العلم وظهور الجهل وبين القتل وبين كثرة القتل، فكلما عظم الجهل كلما كثر القتل، كلما عظم الجهل كلما كثر القتل. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم.
يعني هؤلاء القوم، يعني النبي أمرهم طبعا بقواعد الإسلام، لكنه خصهم، ولعل بلادهم ينتشر فيها هذا الأمر وهو شرب الخمر، فخصهم بتأكيد على النهي عن شرب الخمر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يعني دليل على أن كثير من أمور الإسلام التي لا يقوم الدين إلا بها تتعارض مع الخمر، مع شرب الخمر، ولا يمكن أن تتم أو تكمل والناس يشربون الخمر، ومن ذلك الصلاة مثلا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: احفظوها وأخبروا بها من وراءكم. وفي هذا دليل على أن الناس يجب عليهم أن يحملوا العلم وأن يبلغوه كل بحسبه وطاقته، وأقل ما يبلغ أهله، أقل ما يبلغ أهله يعلمهم. إذن القول بأن العلم من الدعوة، منها ما هو فرض عين، منها ما هو كفائي. نعم، هذا يدخل في فرض العين، هذا يدخل في فرض العين. أو أنك تعلم أن غيرك لا يقوم بهذا فإنه يجب عليك أن تقوم به. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
يعني طبعا هذا الحديث يعني مجمل مختصر، يعني والمقصود منه والله أعلم أنها أرضعته، الرضعات الخمس المشبعات، ربما بقي معها مثلا أسبوع 10 أيام، ولهذا ما جاء الطاري عدد الرضعات لأن الأمر ما يحتاج إلى، ولكنه هو لا يعلم وهي تقول أنا أرضعتك، فالمثبت مقدم على النافي. ومن هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، فهذا أقل أموره احتياطا تركها، أقل ذلك تركها ابتعادا عن المشبهات والشبهات. نعم.
باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
إيش الباب؟
باب التناوب في العلم.
يعني هذا ظاهر في الحديث أنه كان يتناوب هو وجاره وصاحبه النزول، يعني حتى لا يفوت شيء من العلم، إذا ما حضر هذا حضر هذا حتى يبلغ هذا بما لم يبلغه ولم يسمعه ولم يحضره. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على العلم، طلب العلم والبحث عنه وأخذه من أهله، أخذ العلم من أهله. نعم.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
هنا لاحظ أن النبي يعني غضب في أمر يعني متعلق ب مو بالآن، هذا مهيب، هذه معصية يعني مهيب يعني ذنب من الذنوب والفواحش، ولا وإنما أمر يتعلق ب بالمنهاج والسلوك الشرعي الذي يحبه الله عز وجل. وذلك أن التشديد في الدين ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بل ليس من شرع الله، ليس من شرع الله التشديد، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة في الدين. التشدد يترتب عليه وهو الغلو، يترتب عليه مفاسد، من هذه المفاسد التنفير من الدين، تنفير الناس من الدين، وهذا نوع من أنواع الصد عن دين الله. انتبه. ولهذا لاحظ النبي غضب في الموعظة، لأن من يفعل هذا هو صاد عن دين الله، صاد عن دين الله، وهذا من أعظم الجرائم. صد عن دين الله من أعظم الجرائم. والغالب أن الذي يقع فيه هو الذي يدعي الدين، يدعي التدين، أو يدعي العلم، وهو ليس من أهله. لهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا. الشاهد أن النبي يعني غضب في تلك الموعظة لما يترتب على مثل هذه الأفعال من مفاسد على المسلمين. نعم.
وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها، أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كريهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
ولهذا نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فالأسئلة إذا لم يكن يعني المراد منها تعلم فإنه لا خير فيها، لأنها تخرج عن مقصود العلم. وهذه من المواقف النادرة التي حدثت، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون الأسئلة، ولهذا في القرآن لم يسألوا، لم يذكروا القرآن عنهم أنهم سألوا إلا عن 13 مسألة فقط، كلها متعلقة بتعلم الأحكام، بخلاف أسئلة اليهود مثلا فإن فيها تعنت وسؤال عن أمور لا حاجة لها. نعم.
باب: من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن السهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سألوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فسكت.
يقوله من أبي، يعني هذا أمر يتعلق بالغيب، يتعلق بالغيب، فلعله كان يطعم في نسبه، أو فأراد أمام الناس أن يبين أنه، فسأل النبي: من أبي؟ فقال: أبوك. وهذا من علم الغيب، قال: أبوك حذافة، هو ابن حذافة.
باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرنا، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
نعم، يعني لا ريب أن تكرار الكلام بالعلم يعني أتم في التبليغ، أتم في تبليغه، ولهذا كان النبي يفعل ذلك لأنه مأمور بالبلاغ. وهذا على سبيل الكمال، وإلا إذا علم من مرة واحدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخاطب شخص أو شخصين، كان يخاطب جموع كثيرة، فهذا التكرار فيه فوائد. أولا، من حيث أنه يسمعه ربما من لم يسمعه في المرة الأولى أو المرة الثانية، والأمر الثاني يدركه ويفهمه، لأنه قد لا يفهم، في المرة الأولى، وحينئذ ربما احتاج إلى السؤال إذا لم يفهم، ولذلك النبي يكرر. هذا بالنسبة للعلم. أما السلام فالمراد به الاستئذان، مو بيأتي للناس يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام، لا، المراد به الاستئذان. إذا استأذن على أحد استأذن ثلاثا عليه الصلاة، كما في الروايات الأخرى. نعم.
باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
رحمه الله. عامر الشعبي، يعني هذا عامر الشعبي. والشاهد واضح، يعني أدبها فأحسن تأديبها، يعني علمها، فتعليمه لها له عليه أجر. ثم اعتقها وتزوجها. نعم.
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
المقصود يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يظن أن صوته لا يبلغ النساء، وكان من الواجب عليه عليه الصلاة والسلام تبليغ للرجال وللنساء، كان يذهب إليهن بعد الفراغ من خطبة الرجال ويبلغهن ويعلمهن عليه الصلاة والسلام، وأمره لهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة إلى أن الصدقة من أعظم أسباب عفو الله ومغفرته. والمرأة لأنها يعني يكثر عندها يعني الغلط، قد تكون ذربة اللسان فتكثر السيئات، فتحتاج إلى الصدقة حتى يذهب أثر هذه المعصية. وفي هذا أيضا من أنه ينبغي استخدام الوسائل التي بها يبلغ الدين، سواء كان مكبر الصوت أو الراديو أو غيرها من الوسائل التي خصوصا يعني في هذا العصر ظهرت ظهورا عظيما، ينبغي أن تستعمل في تبليغ الدين، القرآن والسنة. نعم.
بلغ الله يحفظكم، انتهى الوقت.